الحمد لله الصبور الشكور العلي الكبير السميع البصير، جرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحاب القبور، قدر مقادير الخلائق وآجالهم، وكتب آثارهم وأعمالهم، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور القاهر القادر، فكل عسير عليه يسير، وهو المولى، فنعم المولى ونعم النصير. يسبح له ما في السماوات والأرض، له الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن النظير، وتعالى عن المثيل والشريك والظهير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خيرته من بريته، وصفوته من خليقته، أعرف الخلق به وأعظمهم له خشية، أسلم قلبه وقالبه لربه، وأناب إليه في كل أمره، وقضى حياته صبرًا ومصابرة حتى أتاه اليقين، وما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. اللهم صل عليه وسلم وبارك وأنعم واجزه خير الجزاء وأوفاه وأعلاه وأسناه، واحشرنا اللهم في زمرته يوم يقوم الأشهاد، واجعلنا من أتباع سنته وحماة شريعته، وتوفنا على ذلك غير مبدلين ولا مضيعين، آمين آمين. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا لمن قاله ولمن سمعه، وأن يبارك في هذه الكلمات ويجعلها لي ولكم ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الأجلاء، هذه تذكرة لأولي الألباب، وتسلية لكل محزون ومصاب، تشرح صدره وتجلب صبره، وتهون خطبه وتنفس كربه. هي وقفات مع آي الكتاب العظيم وأحاديث المصطفى الكريم، وتجوال في سير عباد الله الصالحين ممن ألمت بهم المصائب وحلت بهم الكوارث والفواجع، فثبتوا وصبروا وحمدوا ربهم وشكروا، فكانوا مضرب المثل في الرضا بمر القضاء والصبر على ما كتب الله عليهم من عظيم البلاء. إنها بإيجاز تسلية لكل مكروب ومنكوب، وعزاء لمن حلت به مصيبة ونزلت به فجيعة. دعوني أيها الإخوة والأخوات، أسير وإياكم في أفياء هذه الكلمات، نقف مع عبرها ونستلهم شيئا من عظاتها، فلعل كلمة واحدة منها تقع في قلب مكروب طال حزنه وغشيه من الهم ما غشيه، فتسليه وتعزيه وتصبره وتثبته. أيها الأخ المكروب، أيها الأخ المحزون المهموم، إني أعزيك لا أني على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حيني. فأسلم إلي قلبك وأنصت إلى هذا الحديث، فلعل الله عز وجل أن يجمع لك به بين سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وما ذلك على الله بعزيز. وتأمل معي في هذه الوقفات، فإن فيها عظات وآيات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اعلم أخي الحبيب، فرج الله همك، أن الله جل وعلا قد خلق هذه الدنيا كما تفضل أخي الشيخ فيصل في مقدمة حديثه، مجبولة على الكدر وعلى السآمة، ولا بد لك أن تعرف موقفك جيدا، وأين تضع قدمك في خضم هذه الحياة المليئة بالفتن والمصائب. ولهذا فإني سأقف وإياك وقفات حول هذا الموضوع المهم الذي نحن جميعا بلا استثناء بأمس الحاجة إلى طرقه والحديث عنه. الوقفة الأولى: الابتلاء سنة الله في خلقه. اسمع إن شئت قول الباري جل جلاله في كتابه الكريم: ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالله جل وعلا له سنن، من هذه السنن أنه تبارك وتعالى جعل الابتلاء سنة في خلقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الدنيا أخي الحبيب دار امتحان وأكدار، واختبار وأسقام وأكدار، فالمرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. تذكر أيها المكروب المحزون أن هناك خلقا كثيرين غيرك حلت بهم المصائب، فلست وحدك في ساحة الابتلاء، بل لا أبالغ إذا قلت إن كل إنسان يدب على ظهر هذه البسيطة لا بد أن يكون له شيء يهمه ويقلقه ويحزنه. كل من لاقيت يشكو دهره: ليت شعري هذه الدنيا لمن. إن الدار التي ليس فيها كدر ولا هم ولا غم ليست هي الدار التي أنت الآن فيها، بل هي دار الآخرة، أعني بذلك جنة الله تبارك وتعالى، تلك المحلة الأسمى العليا التي جعلها الله تبارك وتعالى لأوليائه المتقين، حيث النعيم السرمدي الأبدي الذي لا يحول ولا يزول جعلني الله وإياك من أهلها. نعم إنها الجنة، فإن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان، واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها باق وليس بفاني، أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان، قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان. إن هذه الدنيا أيها الإخوة والأخوات مليئة بالهموم والأكدار، وإن متعها مهما كانت حلوة وعذبة فإنها لا شك مصيرها إلى الانتهاء والزوال. إنها كأضغاث أحلام أو كطيف مر في المنام، إن أسعدت قليلا فلقد أبكت كثيرا، ولئن سرت شهورا فلقد أحزنت دهورا. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبر من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن لكل فرحة فرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. ويقول ابن سيرين: ما ضحك إلا بعده بكاء. ثم اعلم أيها الأخ الكريم، اعلم علم اليقين، أن الذي حل بك من الابتلاء هو قدر الله الذي هو نافذ لا مرد له ولا مناص عنه، والذي قدر هذا القدر إنما هو أحكم الحاكمين، العليم الخبير، وهو أيضا أرحم الراحمين. ما أرسل إليك البلاء ليعذبك، ولا قدر عليك المصاب ليؤذيك، كيف وهو أرحم بعباده من الأم بولدها. نعم رحمة الله عز وجل بعباده لا يمكن لعقولنا الصغيرة أن تتخيلها ولا أن تحيط بها، فهو الرحيم الجواد. وحينما يحل بك البلاء فاعلم أن لذلك أسرارا وحكما سنتناولها في حديثنا بعد قليل، ولكن الشيء الذي يجب ألا يغيب عن بالك أبدا
أن الله تبارك وتعالى ما قدر عليك هذا البلاء لأنه يريدك بالضر ويريد لك البلاء والشر. كلا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فإن كل شيء قدره ربك عليك أراد به حكمة، ومن حكمته عز وجل أنه أراد من ذلك أن يمتحن صبرك وأن يعرف إيمانك. وحينما نقول أنه عز وجل يعرف إيمانك لا يعني ذلك أنه تبارك وتعالى كان جاهلا قبل ذلك بحالك، كلا ومعاذ الله، فإن الله عز وجل علمه علم قديم لا ابتداء له، لا يسبقه جهل تبارك وتعالى، وإنما أراد أن يسمع تضرعك بين يديه وابتهالك له عز وجل. فأسلم وجهك وقلبك وسرك وعلانيتك لمن بيده الأمر من قبل ومن بعد، فهو الحكيم الخبير، وأنت عبد من عباده، ناصيتك بيده، ماض فيك حكمه. ثم تذكر أخي سلمك الله ووقاك أن هذا الطريق، أعني طريق الابتلاء، قد سلكه قبلك خيار الخلق وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهكذا الصالحون من عباد الله من هذه الأمة ومن الأمم التي سلفت، كلهم ساروا على نفس الطريق وكلهم ساروا على نفس الدرب. إذن فالابتلاء علامة خير وليس بعلامة سوء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني. انظر على سبيل المثال إلى أبي الأنبياء صاحب الحنيفية السمحة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. انظر إلى هذا النبي الصالح العظيم القدر عند الله الذي اتخذه الله خليلا، ومع هذا فقد ابتلاه بابتلاء عظيم. أتعلم ما هو؟ إنه تبارك وتعالى قد ابتلاه بذبح ولده. هل تخيلت معي الأمر؟ ذبح من؟ ذبح ولده إسماعيل الذي رزقه الله إياه على كبر من السن، ولكنه أمر الله تبارك وتعالى حينما يبتلي هذا العبد الصالح بأن يذبح ولده كما تذبح الشاة. يذبح من؟ فلذة كبده وريحانة فؤاده، ولكنه أمر الله. فما كان من هذا النبي الصالح إلا أن أسلم هو وولده إسماعيل، أسلم أمرهما إلى الله جل وعلا منقادين طائعين لربهما عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: فلما أسلما، أي أسلم أمرهما إلى الله، قال تبارك وتعالى: وتله للجبين، أي وضع ابنه إسماعيل على الأرض. ولك أن تتخيل هذا المنظر، وضع ابنه على الأرض يذبحه بالسكين ويمر شفرة هذه السكين على حلقه، بل تقول بعض الروايات إنه جعل ابنه إسماعيل جعل وجهه إلى الأرض. أتعرفون أيها الإخوة والأخوات لماذا؟ لأنه لا يريد أن يرى قسمات وجه ابنه إسماعيل وهو يموت وهو يتألم حينما يقطع رأسه ويفصله عن جسده، فيخشى أن يراه بهذه الحالة فيترك أمر الله تبارك وتعالى. وهيهات أن يقدم إبراهيم الخليل مرغوبات نفسه على أمر الله عز وجل. فلما أضجعه على الأرض وأمر السكين على حلقه، عند ذلك نزل الفرج من الله تبارك وتعالى وفداه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء العظيم. وكم مر على الأنبياء من الابتلاءات الكثيرة والمحن المتتابعة، وهكذا صالح البشر تعرضوا لأصناف البلاء فصبروا على ما قدر الله عليهم، فكانت العاقبة حميدة والنهاية إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. الوقفة الثانية سبب المصيبة. إن المصيبة إخوتي وأخواتي حين تحل بالعبد فلا بد أن يكون لنزولها سبب، وهذا السبب في غالب الأمر إنما كان لأجل ما كان عليه العبد من تقصير في طاعة ربه ومن وقوع في معصية الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ليتنا نضع هذه الآية دائما نصب أعيننا. وما أصابكم من مصيبة صغرت أو كبرت فالسبب في أغلب الأحوال هو لأجل ما اقترفته أيدينا من الذنوب والمعاصي، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز. يقول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. روى الطبراني وصححه الألباني من حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام: ما اختلج عرق، عرق في الإنسان يعني ما اضطرب ولا تحرك عرق إلا بذنب، وما يدفع الله أكثر. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يفقهون هذا الأمر جيدا، فكانوا يفتشون في عيوبهم وينظرون في نقائصهم، فإذا حلت بأحدهم مصيبة ونزلت به كارثة فتش في نفسه فرأى أن سبب ذلك يرجع إلى تفريطه في طاعة مولاه أو الوقوع في معصية من المعاصي. يقول بعضهم: والله إني لأقع في الذنب فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي. وقال ابن سيرين رحمه الله: إني، وتأملوا إلى هذا القول جيدا، يقول: إني لأعلم الذنب الذي حرمت به قيام الليل 4 أشهر. ماذا تتصورون يا عباد الله؟ يقول رحمه الله: ذلك أني قلت لرجل يا مفلس. فقط هذه الكلمة قالها قبل سنوات لرجل لا زالت نصب عينيه، فحينما حرم 4 أشهر قيام الليل علم أن ذلك بسبب ذنبه هذا. يقول أبو سليمان الداراني معلقا على قول ابن سيرين هذا قال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. عاملني الله وإياكم بواسع رحمته. سار أحد العلماء مع أحد طلابه فمرت امرأة، فجعل هذا الشاب الطالب جعل ينظر إلى هذه المرأة ويمتع بصره بها، فالتفت الشيخ إليه ووجده ينظر إلى الحرام فقال له: تفعل هذا؟ والله لتجدن غبها ولو بعد حين. فنسي القرآن بعد 40 سنة وقد كان حافظا له. ولا شك أيها الإخوة أن نسيان القرآن نوع من الابتلاء، وحرمان قيام الليل نوع من الابتلاء أيضا، فلنفتش في عيوبنا. وقد يكون الابتلاء الذي يكون من الله عز وجل لعبده لسبب آخر، وهو أن يرفع الله درجته ومنزلته في الجنة. روى أبو يعلى وابن حبان وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه مما يكره حتى يبلغه إياها. ولهذا ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو قد غفرت له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، فلماذا يبتلى؟ لترفع درجته في الجنة. وقد ثبت في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي سعيد أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك أي مصاب، عليه الصلاة والسلام قطيفة، عليه قطيفة قد تدثر بها، فوضع الرجل يده على القطيفة فوجدها شديدة الحرارة. انظر، القطيفة شديدة الحرارة، فكيف بجسده صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: إنك يا رسول الله لتوعك وعكا شديدا. قال: إي والذي نفسي بيده، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. هذا خليل الله وحبيب الله وخير من وطئت قدماه الثرى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل: ذلك يا رسول الله بأن لك الأجر مرتين. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. إن كان النبي من الأنبياء، تأملوا معي جيدا، يقول عليه الصلاة والسلام إن كان النبي من الأنبياء يبتلى بالقمل حتى يقتله. نبي يبتليه الله بالقمل حتى يقتله هذا القمل. وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيجوبها، أن يقطعها ويجعلها له شبه الجيب. وإن كانوا مع هذا كله ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الاقتداء بهم. الوقفة الثالثة من أسرار الابتلاء وحكمه، إن الابتلاء معاشر الإخوة والأخوات خير للمؤمن وإن كان في ظاهره الشر له، لكن الله جل وعلا جعله للمؤمن خيرا كثيرا، وجعل فيه من الفوائد العظيمة والثمار التي يجنيها العبد شيء عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان، يقول: لهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه عز وجل أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته، ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه. وأذكر في يوم من الأيام أن ذهبنا لندفن أحد الموتى، فسمعت أحد أصحاب هذا الميت الذي يدفن يجزع ويسخط والعياذ بالله، ويقول أمام الناس يخاطب ربه: يا رب ماذا فعلنا حتى تفعل بنا هذا؟ إذن هو يظن أن الله إنما أراد به الضر وأراد به الشر. كلا ورب الكعبة، فهو الرحيم جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته به، ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه، فهذا من تمام رحمته به لا من بخله عليه. كيف وهو الجواد الماجد الذي له الجود كله وجود جميع الخلائق، في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم. ومن أسرار الابتلاء التي جعلها الله في طياته استخراج عبودية الإخلاص لله عز وجل في الدعاء والتضرع إليه تبارك وتعالى، وهذا أمر يحبه الله، فإن الله يحب أن يسمع أنين عبده، يحب أن يسمع عبده وهو يتضرع إليه وينثر كنانته بين يديه، هذا مما يحبه الله عز وجل ويريده. ولهذا يقدر الابتلاء على بعض عباده حتى يسمع تضرعهم وابتهالهم إليه جل وعلا. ومن فوائد الابتلاء وأسراره تعجيل العقوبة للعبد في الدنيا، وهذا فيه خير عظيم، فإن العبد قد يفعل المعصية فيعجل الله له العقوبة في الدنيا، ومهما كانت شديدة وعظيمة فلا شك أنها لا تساوي شيء أمام عذاب الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. ولهذا فربما يختار لعبده العقوبة في هذه الدنيا تخفيفا له حتى يلقاه وليس عليه ذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن أسرار الابتلاء وحكمه معرفة نعمة الله تبارك وتعالى على العبد. إننا أيها الإخوة والأخوات نتقلب في نعمة الله صباح مساء، كم أكرمنا ربنا عز وجل من النعم، وكم أعطانا من الأفضال، كثيرا ما ننعم وكثيرا ما نهنأ بهذا العيش الرغيد. فإذا حصل لنا هذا ربما ننسى فضل الله عز وجل علينا، فيصيبنا الله ببعض الابتلاء ويمسنا ببعض الشيء حتى نعرف قدر نعمة الله جل وعلا علينا. روي أنه كان في زمان حاتم الأصم رحمه الله، وهو من العلماء العباد، أنه كان في زمانه رجل من الكبراء يقال له معاذ الكبير، أصابته مصيبة فجزع منها وأمر بإحضار النائحات، ووضع سرادقا كبيرا، واجتمع النائحات في هذا السرادق وجعله مأتما، وكسر الأواني، وكل هذا كما تعلمون مما يسخط الله تبارك وتعالى. سمع حاتم بما فعله معاذ هذا، فذهب إليه يعزيه ليعزيه في ابتلاءه، وأخذ معه أحد تلاميذه واتفق معه وقال: إذا أنا جئت إلى هذا الرجل فاسألني عن تفسير قول الله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. فلما جاءوا إلى هذا الرجل ورأوه على حالته من الحزن والبكاء، قال هذا الطالب لشيخه حاتم: يا إمام، ما تفسير قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود؟ فقال حاتم: ليس هذا موضع سؤال، من أجل ألا يفهم معاذ هذا أن هناك اتفاق بينهما. قال: ليس هذا موضع سؤال. فأعاد الطالب هذا مرة أو مرتين، فقال حاتم رحمه الله: معناه إن الإنسان لكفور، عداد للمصائب، نساء للنعم، مثل معاذ هذا. إن الله تعالى متعه بالنعم 50 سنة فلم يجمع الناس عليها ليشكر الله، فلما حلت به المصيبة جمع الناس يشكو من الله تعالى. ففهم معاذ الرسالة وقال: بلى، إن معاذا لكنود، عداد للمصائب، نساء للنعم. ثم أمر بإخراج النائحات وتابع عن ذلك. الوقفة الرابعة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الأحبة الكرام، إن الصبر عبادة من أجل العبادات، لا يمكن للسائر في دربه إلى الله عز وجل أن يسير بدونها، والصبر سلاح المؤمن، وقد جعله الله جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يفلم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا نزلت بك أيها المكروب المصيبة أيا كان نوعها، فما لك إلا الصبر، فاصبر واحتسب واعلم أن العاقبة حميدة. ويكفي في ذلك قول ربك جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما رزق عبد عطاء خيرا له ولا أوسع من الصبر. رواه الحاكم وصححه الألباني. إن من نعمة الله على عبده المسلم أن يجعله متقلبا في الأجور في حال الفرح وفي حال الترح، في حال النعمة وفي حال الابتلاء. فإذا حلت به مصيبة صبر عليها فأجر على ذلك، وإذا أكرمه الله بنعمة فشكر الله عليها جازاه الله على ذلك بالأجر الوفير. وهذا كله لا يكون لأحد غير المؤمن، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. والمصائب التي تحل بالمرء كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، ولا يمكن لنا في هذا المقام المقتضب أن نأتي عليها جميعا، لكنني أيها الإخوة والأخوات سأقف وإياكم مع نوعين من المصائب. التي يكثر وقوعها في حال الناس، وهي لا شك من المصائب العظيمة، ولكن الله جل وعلا جعل لأصحابها من الأجور الشيء العظيم متى ما صبروا واحتسبوا. أما أول هاتين المصيبتين فهي مصيبة المرض، وأما الأخرى فهي المصيبة بفقد الأولاد والأحباب، وهاتان المصيبتان لا يكاد يسلم منهما أحد. فأما مصيبة المرض فإن الله جل وعلا جعلها تذكيرا وتنبيها للمؤمن ليعود إلى ربه ولتنكسر نفسه بين يديه جل وعلا. وقد جعل الله الأجور الوفيرة لمن صبر على مرضه الذي نزل به. والمرض كما تعلمون إخوتي في الله قد يكون مرضا عضويا وقد يكون مرضا نفسيا، والأمراض في كل منهما تتفاوت درجاتها، ولكن على قدر المشقة والألم يكون الجزاء والثواب. فإذا حل بك مرض صغيرا كان أو كبيرا فاصبر عليه صبر الراضي بقضاء الله وقدره المحتسب الأجر على ما أصابه، ولا تفسد أجرك بالجزع والتسخط. وسأقف وإياكم أيها الأحبة الكرام مع بعض البشائر النبوية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جعلها ربنا عز وجل لأولئك المبتلين بالأمراض. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب أي تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. انظر، يقول ولا حزن ولا هم، حتى مجرد أن تمر بك في يوم من الأيام كآبة وكدر وتحس بضيق في صدرك احتسب ذلك، فإنك مأجور حتى على ذلك الشيء اليسير، وهذا من فضل ربنا تبارك وتعالى. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، قال: بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وفي رواية: ولا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. الله أكبر، تلقى الله ما عليك خطيئة واحدة؟ فأين ذنوبنا وأين خطايانا الكثيرة؟ لقد غفرها الله جميعا، وما ذلك على الله بعزيز. وجاء في المسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فأينا يا رسول الله لم يعمل سوءا؟ أفكلما عملنا سوءا يا رسول الله جزينا به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك ما تجزون به. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال لها: يا أم السائب، ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. نسأل الله الكريم من فضله، فإذا ابتليت بالحمى وصبرت واحتسبت فلعل الله أن يجعل هذا هو نصيبك من النار، فيقيك عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وبالجملة، فإن كثرة الأمراض دلالة خير للمؤمن وليست بدلالة شر، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة، الأرزة هي شجرة الصنوبر، شجرة قوية ثابتة لا تهزها أي ريح. قال عليه الصلاة والسلام: ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إلى شاء. وأما من كان لا يصاب بأمراض ولا يبتلى بأي ابتلاء فتلك علامة سوء وليست بعلامة خير. وقد ثبت في المسند وصححه أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد والعظم، الحمى. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل أخذك هذا الصداع؟ قال: وما هذا الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما رأيت هذا قط. فولى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. إذن إذا أصبت بمرض فافرح، نعم لا تتمنى المرض، لكن إن أصبت به فافرح، فتلك علامة من علامات الخير. وقد كان السلف رحمهم الله يقلقون ويخافون إذا جلس أحدهم زمنا لم يصب بإصابة وابتلاء، يخشى أن يكون ذلك استدراج من الله جل وعلا. جاء في كتاب الزهد لهناد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما، ويم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسادكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. وأما ما يصيب المرء من مرض فلا شك أنه خير له كما أسلفت. ومع هذا كله، فهل يعني هذا أننا نسأل الله أن يبتلينا حتى يأجرنا؟ هذا ليس بصحيح. وليس المؤمن يسأل ربه الابتلاء، لأنه ربما نزل به الابتلاء فلم يصبر، فالعافية خير له، ولكن إن قدر الله عليه الابتلاء فليصبر وليحتسب. ثبت في صحيح مسلم وسنن الترمذي أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض، فعاده عليه الصلاة والسلام فوجده قد أصيب بمرض شديد فعل بجسمه الأفاعيل، حتى جاء في رواية رآه عليه الصلاة والسلام في تضاؤل جسمه وصغره بسبب المرض كأنه فرخ، فعجب صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هل قلت شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله، إني سألت ربي فقلت: اللهم إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا. ولا شك أن هذا يدل على خوف هذا الصحابي من ربه، وأنه يخاف عذاب الله ولا يريد عذاب الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقه على فعله هذا، فقال عليه الصلاة والسلام متعجبا: سبحان الله، أتطيق عذاب الله؟ لا تستطيع، لا تطيق، ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأن تسأل ربك العافية، لكن إذا نزل بك البلاء فاصبر واحتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه أي فإذا حل البلاء فاثبتوا. هذا هو شأن المؤمن الذي يعرف مراد الله تبارك وتعالى. أما المصيبة الأخرى التي يصاب بها كثير من الناس، وإن شئت فقل كل الناس، فهي المصيبة بفقد الأولاد والأحباب. ولا شك أيها الفضلاء والفضليات أن ذلك من أعظم البلاء على النفوس. وإن موت الولد خاصة ذكرا كان أو أنثى فجيعة، وأي فجيعة، ومن ذاق الفراق عرف طعمه المر. قال بعضهم: بني إن عدمتك في حياتي فلن أعدمك ذخرا في المعادي، وكنت حشاشتي وجلاء همي وإلفي والمفرج عن فؤادي. قال أبو بكر: محمد ابن الحسن بن دريد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الطرق إذ بأعرابي قد أقبل، فقال: يا أعرابي، من أين أقبلت؟ قال: من عند وديعة لي في هذا الجبل. قال: وما وديعتك؟ قال: بني لي دفنته قبل سنتين، فأنا في كل يوم أزوره وأندبه. فقال عمر: سألتك بالله إن أسمعتني بعض ذلك؟ فقال الأعرابي: يا غائبا ما يؤوب من سفره، عاجله موته من صغره، يا قرة العين كنت لي أنسا في طول ليلي، نعم وفي سحره شربت كأسا أبوك شاربها، لا بد يوما له على كبره، يشربها الأنام كلهم من كان في بدوه وفي حضره، فالحمد لله لا شريك له، في علمه كان ذا وفي قدره، قد قسم الموت في العباد فما يقدر خلق يزيد في عمره. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: صدقت يا أعرابي. مات لأحد الكبراء ولد، فحضر الناس ليعزوه، فلم يخرج لهم في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في الثالث، ثم خرج إليهم بعد ذلك فقال: ليس الموت بولدي ابتدى ولا عليه اعتدى ولا إليه انتهى، ولكن أتفكر في طول حسراته في الغربة علينا وطول حسراتنا على غربته ووحدته. ثم بكى ساعة وأنشد: وحسرة للغريب في البلد النازح، ماذا بنفسه صنع، فارق أحبابه فما انتفعوا بالعيش بعده ولا انتفع، هذا فؤادي قد ملي أسفا قطعه الشوق والنوى قطعا، يقول في نأيه وغربته عدلا من الله كل ما صنع. ولما فقد الشاعر ابن الرومي ولده محمدا بكاه بقصته الشهيرة المعروفة التي أبكت الحجر والمدر وأسبلت الدموع من محاجر العيون، فكانت مهيجة للأحزان محركة للأشجان، ومن ذا الذي يلوم والدا في فقده فلذة كبده وريحانة حياته. يقول ابن الرومي في مرثيته الشهيرة يخاطب عينيه: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، على حين رمت الخير في لمحاته وآنست من أفعاله آية الرشد، طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعدي، لقد قل بين المهد واللحد لبثه فلم ينس عهد المهد، إذ ضم في اللحد ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد، وظل على الأيدي تساقط نفسه ويذوي كما يذوي القضيب من الرند، لعمري لقد حالت بي الحال بعده، فيا ليت شعري كيف حالت به بعدي، أريحانة العينين والأنف والحشا، ألا ليت شعري، هل تغيرت عن عهدي، سأسقيك ماء العين ما أسعدت به، وإن كانت السقيا علي من العين لا تجدي، أقرة عيني لو فدى الحي ميتا فديتك بالحوباء أول من يفدي، كأني ما استمتعت منك بضمة ولا شمة في ملعب لك أو مهدي، ألام لما أبدي عليك من الأسى وإني لأخفي منه أضعاف ما أبدي محمد ما شيء توهم سلوة لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد عليك سلام الله مني تحية ومن كل غيث صادق البرق والرعد. أجل أيها الإخوة والأخوات، هذه مشاعر الأبوة الصادقة وأشجان اللوعة والفراق، ولا شك أن الوالد لا يلام في حزنه حينما يفقد ولده، وفقد الولد إحدى رزايا الدهر ولا شك في هذا. وكم من أب وأم طاش عقلهما وطار صوابهما حين علما بموت أحد الأبناء أو البنات. ولكن مع هذا كله نقول: أيها المبتلى بفقد ولده، كان ما كان وذهب ولدك، فماذا أنت صانع؟ وإلى أين المفر والمشتكى؟ ما لك إلا الصبر الجميل، الصبر الذي لا شكوى فيه، والرضا والتسليم بما كتب الله فيه، فتلك وديعة الله عندك وقد استردها، ونحن ملكه وعبيده، والخلق خلقه والأمر أمره، فاصبر وصابر، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد، وإذا أتتك مصيبة تشجى لها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا أيها المفجوع بفقد ولده جملة من المبشرات لك: إن صبرت على مصابك لعل الله أن يسليك بها ويعزيك، ولعلها أن تنفس عنك شيئا من همومك وأحزانك، جبر الله مصابك وأعظم الله أجرك وعوضك الله خيرا، والحمد لله على ما قدر الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. جاء عند ابن ماجه بسند حسنه الألباني من حديث عتبة ابن عبد السلمي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وجاء في سنن الترمذي من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته، وهو أعلم جل وعلا بحاله، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال الله: فماذا قال عبدي؟ أو قال قبل ذلك: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، أي قال: إن الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله جل وعلا: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وجاء عند النسائي بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بخ بخ، وأشار بيده الخمس، ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. فإذا تكالبت عليك أخي الحبيب الهموم والأحزان وأحاطت بك من كل جانب، فيمم وجهك إلى الحي القيوم وبث الشكوى إليه، فهو السامع لكل شكوى العالم بكل نجوى. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف النفع ضرا وما أجدى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. اللهم فارج الهموم وكاشف الغموم، يا سامع النجوى، يا رافع البلوى، يا من عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، يا غياث الملهوفين ويا رجاء المنقطعين ويا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الصبر على البلاء والرضا بما بمر القضاء، اللهم املأ قلوبنا بذكرك وطمأنينة بوعدك، ولا تبتلينا فتفضحنا فإنا ضعفاء محاويج، وإن قدرت علينا بلاء اللهم فثبتنا اللهم وأنزل على قلوبنا الصبر والرضا، اللهم واخلف علينا فيما أصابنا، وأبدلنا خيرا، ووسع لنا في أرزاقنا، وأمد لنا في آجالنا على طاعتك. اللهم اختم لنا هذا المجلس بمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات، واحشرنا جميعا في زمرة سيد الأولين والآخرين، واجمعنا اللهم بوالدينا وأزواجنا وأخواتنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين في جناتك جنات النعيم، إنك سبحانك خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.